بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله
محمد
ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى. وأما جد والده فهو مالك، وأما جده والد أبيه فهو مالك، وكنيته أبو أنس، وهو من كبار التابعين. روى عن عمر وطلحة وعائشة وأبي هريرة وحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكان جد والده وكان جده من أفاضل الناس ومن علمائهم. وأما جد أبيه وهو أبو عامر بن عمرو فهو صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد المغازي كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاد بدرا. وأما أمه فهي العالية بنت الشريك الأزدية، كانت امرأة فاضلة عاقلة، وكان لها دور كبير في توجيه الإمام مالك إلى طلب العلم، وهو الذي قال: كانت أمي تعممني بعد صلاة الفجر، يعني تلبسني العمامة وتقول: انطلق إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علم. وأما ثناء العلماء عليه فيقول الإمام الشافعي: العلم يدور على ثلاثة، مالك والليث وابن عيينة سفيان رحم الله الجميع. وروي عن الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام أنه كان يقول: مالك عالم العلماء ومفتي الحرمين. ويقول القاضي أبو يوسف وهو من أصحاب أبي حنيفة: ما رأيت أعلم من أبي حنيفة ومالك وعبد الرحمن ابن أبي ليلى. وذكر الإمام أحمد بن حنبل مالكا فقدمه على الأوزاعي والثوري والليث بن سعد وحماد بن سلمة في العلم، وقال الإمام أحمد: هو إمام في الحديث وإمام في الفقه. وقال يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى: الإمام مالك هو إمام يقتدى به. وقال يحيى بن معين رحمه الله: مالك من حجج الله على خلقه. وقال أسد بن فرات: إذا أردت الله والدار الآخرة فعليك بمالك، يعني بما أثر عن الإمام مالك من العلم والحديث. وفاته رحمه الله كما قال الثعلبي: توفي مالك وعمره 80 سنة، مات 79 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن بالبقيع رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة آمين. أما عقيدة الإمام مالك فهي عقيدة السلف الصالح قولا وعملا، اعتقادا وسلوكا وأدبا. فاعتصامه بالكتاب والسنة وتحذيره من الابتداع والتقليد، يقول خالد ابن نزار الأيلي وهو من رواة الموطأ عنه، يقول: ما رأيت أحدا أنزع بكتاب الله عز وجل من مالك بن أنس. ويقول عنه ابن وهب: سمعت مالك ابن أنس يقول: إلزم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ينفون الأسماء والصفات عن الله تبارك وتعالى وغير ذلك من الرذائل. ولا رافضي هو الذي رفض ولاية الشيخين أبي بكر وعمر ووقع في سبهما. ولا قدري هو الذي يقول لا قدر وأن الأمر أنف. قال ابن وهب: كنا عند مالك فذكرت السنة فقال الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ويقول حميد بن الأسود: سمعت مالك بن أنس وقد أتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ فقال له الإمام مالك، وكان الرجل من أهل المدينة، فقال له: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرجل: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الإمام مالك: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال الرجل: وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها. قال الإمام مالك: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. وقال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله فيما نقله من عقيدة الإمام مالك وأئمة السلف رحمهم الله تعالى: التسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس، وما تأوله منها السلف الصالح تأولنا، وما عملوا به عملنا، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا ونتبعهم فيما بينوا ونقتدي بهم فيما استنبطوه ورووه في الحوادث، ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو في تأويله. ويقول الإمام مالك: لا تعارض السنة وسلموا وسلموا لها. فكلام الإمام مالك رحمه الله عز وجل يقول في تمسكه بالسنة، وأختم بأثر كان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا حدث به ارتج سرورا من تحديده به، وهو أنه كان يقول: قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله عز وجل، واستكمال لطاعة الله عز وجل، وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خلافها. من اهتدى بها فهو المهتدي، ومن انتصر بها فهو المنصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين. وولاه الله تعالى ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. قالوا: من يحدثون عن الإمام مالك؟ وكان الإمام مالك إذا حدث بهذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز ارتج سرورا. وأما عقيدته رحمه الله عز وجل في أسماء الله عز وجل وصفاته، فهي إثبات معاني الأسماء والصفات وتفويض كيفيتها. وقد جاء رجل فقال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال له الإمام مالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقال أيضا والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج من المسجد. وأما قوله في صفة استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه فإنه قد أجيب عنه بهذا الأثر عندما سأله الرجل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، ثم قال له الإمام مالك الاستواء غير مجهول وقد تكلمت في غير معقول، ولا أراك إلا امرأ سوء فأخرجوه فأمر به فأخرج من مسجده. وأما عقيدته في الصحابة فمحبته لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترافه بفضلهم وموالاتهم والاستغفار لهم وتغليظ القول لمن يبغضهم ظاهر الله. قال الإمام مالك رحمه الله بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. وكان الإمام مالك يقول من كان يبغض أحدا من أصحاب
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا
عقيدته في الرافضة، الشيعة الرافضة الذين رفضوا ولاية الشيخين أبي بكر وعمر وسبوهما. فيقول أشهد بن عبد العزيز: سئل الإمام مالك عن الرافضة فقال: لا تكلموه ولا ترقوا عنهم فإنهم يكذبون. وقال عنهم: شر الطوائف الروافض. وأما تعظيمه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدره فإنه يطول فيه الكلام، لكني أختصر بعض عباراته. فيقول أبو مصعب الزبيري: كان الإمام مالك لا يحدث بحديث رسول الله إلا على وضوء، إجلالا منه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو سلمة الخزاعي: كان الإمام مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج يحدث بحديث رسول الله توضأ وضوءه للصلاة، ولبس أحسن ثيابه، ولبس قلنسوته، ومشط لحيته. فقيل له في ذلك فقال: أوضّر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من مواقف الإمام مالك موقفه من السماع عند الصوفية، وهو ما يسمى عندنا بالحضرة أو بضرب الدف عند الصوفية. فيقول عبد الله بن يوسف: كنا عند الإمام مالك بن أنس فقال له رجل من أهل الناصرين، وهي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة: يا أبا عبد الله، عندنا قوم يقال لهم الصوفية يأكلون كثيرا، فإذا أكلوا أخذوا في القصائد ثم يقومون فيقصون. فقال مالك: هم مجانين. فقال له: لا. فقال له: هم صبيان. فقال له: لا، هم مشايخ عقلاء. قال مالك: ما سمعنا أن أحدا من أهل الإسلام يفعل هكذا. قال الرجل: بل يأكلون ثم يقومون فينقصون، يلقم بعضهم رأسا وبعضهم وجها. فضحك الإمام مالك رحمه الله وقام إلى منزله، فقال أصحاب مالك للرجل: يا هذا، أدخلت والله مشقة على صاحبنا، لقد جالسناه نيفا وثلاثين سنة فما رأيناه ضحكا إلا هذا اليوم. وقال إسحاق ابن عيسى الطباع: سألت مالكا عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء، فقال: إنما يفعله الفسق. وبعد هذا فإني أوجه دعوة إلى الذين ينتسبون زورا وكذبا إلى مذهب الإمام مالك، إما في الفقه ويسلكون منهج الأشاعرة والصوفية وغيرهم من طوائف أهل الضلال عقيدة مخالفة لمنهج السلف الصالح والصحيح من عقيدة الإمام مالك، ويدعون أن ذلك هو اعتقاد الإمام مالك رحمه الله. فهذه عقيدة الإمام مالك محفوظة فيما سطره أصحابه وتلاميذه من أهل الثقة والدين الصحيح، ثابتة حقا. فما وجه التفريق بين مواقفه في الفقه ومواقفته في الفقه ومخالفته في العقيدة التي هي الأساس؟ وإذا كان هناك التباس فيما بلغه من عقيدة مالك، فهذه عقيدة الإمام مالك عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بالإحسان، وعقيدة السلف التي يجب أن تكون عقيدة كل مسلم يرضى بها الله تبارك وتعالى لارتباطها القوي بكتاب الله عز وجل وبهذا القدر الكفاية، وأترك المجال للشيخ سالم حفظه الله عز وجل ليكمل شيئا من ترجمة الإمام مالك من أدبه وسلوكه ومنهجه. وبدأت قبل الشيخ سالم لأنه هو الذي أراد أن أبدأ قبله، وإلا فهو المقدم يعني لفظا وخطوة. جزاه الله خيرا وبارك.